أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا ووفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش بمشيئة الله تعالى في مثل هذا الموعد من كل أسبوع إن يسر الله وأعان دقائق نؤمن فيها نجدد الإيمان، كما كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نؤمن ساعة. فقالوا، قال بعضهم لعبد الله: كيف تؤمن ساعة وترغب عن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان ساعة؟ وذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن عبد الله بن رواحة يرغب في المجالس التي تحبها الملائكة أو تحفها الملائكة. معناها تدارس العلم وتدارس أمور الدين هو تجديد إيمان. النفس تغفو والقلب يصدأ، والإنسان ينهمك في الدنيا إذا لم يختر له بين الحين والحين جلسات إيمانية، جلسات علمية، جلسات تقوي الإيمان، تجدد الإيمان، تزيل هموم الحياة. هموم الحياة ثقيلة وصعبة، أينما نظرت وحيثما توجهت تجد ثقل الحياة على الإنسان إذا ضعف إيمانه، إذا غفل عن مولاه، إذا توجه إلى دنياه. نتوجه إلى الدنيا باهتماماتنا، فإذا فكرنا فيها تعبنا، لكن لما يكون همنا هما واحدا هو الآخرة، هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، تجد كل الهموم تنزاح وكل الغموم تزول. وأرزاقنا ستأتي، نحن نهتم بالأرزاق اهتماما فوق ما ينبغي، ونفكر في الدنيا تفكيرا فوق ما يجب أن نفكر. كان الأولى أن نصرف هذا التفكير جله أو كله إلى ما ينفعنا. لذلك اخترت أن نبدأ بالمعاني التي تطرق إليها العلماء في موضوع العلم بناء على النصوص القرآنية والنصوص النبوية في العلم. ما هو العلم؟ وما فضل العلم؟ وما فضل العلماء؟ حتى نعرف في أي المجالس نجلس، وماذا لنا إذا جلسنا، لنعرف قدر مجالس العلم وقدر دروس العلم. فمن عرف قدر الشيء حرص عليه، ومن جهل قدر الشيء زهد فيه. فضل العلم والتعليم وشواهد ذلك من النقل والعقل، والنقل يشمل القرآن والسنة. فضل أو فضيلة العلم، شواهد العلم أيها الإخوة من القرآن كثيرة، منها قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظر كيف بدأ الله سبحانه بنفسه: شهد الله. في هذه الشهادة التي هي أعظم شهادة، أعظم شهادة وأجل شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بدأ الله بنفسه، ثم ثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدأ بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم. وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا، أي يكفي، ناهيك أي يكفي هذا الشرف لأهل العلم حيث جاءت مرتبتهم بالذكر بعد أن ذكر الله نفسه وثنى بملائكته وثلث بهؤلاء القوم. هم أهل العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المفسرون ذهبوا في هذه التفسيرات وفي هذه الآيات، وهذه الآية بالذات تفسيرات عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ليس درجة، درجات. والذين أوتوا العلم درجات، فوق من؟ فوق من؟ فوق المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا، الله يرفع الذين آمنوا على غيرهم ممن لم يؤمن، أولئك في الحضيض والدركات السفلى، وهؤلاء مرفوعون في علو، يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين أوتوا العلم فوق المؤمنين، ماذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية؟ يقول ابن عباس: وهو حبر الأمة، ترجمان القرآن، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. أي شيء أعظم من هذا؟ ومن أين لابن عباس هذا؟ لا يقول ابن عباس إلا إذا سمع مثل هذا، أمر توقيفي ليس باجتهادي، ليس أمرا اجتهاديا، إنما شيء سمعه ينقله. للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. ولا عجب، فالجنة يوم القيامة عرضها السماوات والأرض. قالوا: فما طولها؟ الله أعلم. إذا كان عرضها السماوات والأرض، اليوم نحن الكرة الأرضية لا نقدر أن نحيط بها، والكرة الأرضية بجنب الكواكب وجنب المخلوقات الثانية لا تساوي ذرة في فضاء، لا تساوي ذرة في فضاء. عرض الجنة يوم القيامة السماوات والأرض في الدنيا، طيب أين مكانها؟ مكانها شيء آخر، مكان آخر، لأنه يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الأرض اللي نحن عليها اليوم والسماوات اللي نسمع عنها ونقرأ ستبدل يوم القيامة، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أماكن أخرى يخلقها الله سبحانه بكن فيكون، يجعلها لأهل الجنة نعيم، نعيما عظيما، درجات متباعدة متتالية، حتى ورد في الحديث أن أهل الجنة ينظرون إلى منازل في الجنة عالية كما ننظر نحن اليوم إلى النجوم. كم بيننا وبين النجوم، كم المسافة هائلة. أهل الجنة يتباعدون في الدرجات أيضا هذا التباعد العظيم وأكثر. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كل آية نمر عليها تكفي أن تشير إشارة إلى عظمة منزلة العلم والعلماء. قل هل يستوي، قل يا محمد، قل للناس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوون، استفهام إنكاري، لا يستوون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى الله؟ من علم الله سبحانه، من علم صفات الله، من علم شيئا من عظمة الله، من علم شيئا من ما أعد الله للطائعين والعاصين، من علم جلال الله وجمال الله وكبرياء الله وكمال الله وما يليق بالله سبحانه. كلما علمنا أكثر عن ربنا كلما خفنا وخشينا. ليس الخوف الذي يقطع القلب من الذنب، لا، إنما خوف إجلال، خوف تعظيم، خوف مهابة، خوف تقدير، خوف ممزوج بالحب والرجاء والشوق لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. إذا كان المشركون سيكفرون ويجحدون وينكرون، قل يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله يشهد على ما أقول ويشهد على ما تفعلون وعلى مواقفكم مع رسولكم الذي يبلغ رسالة ربي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، عطف على الله عز وجل اللي هو الشهيد وكفى به شهيدا، عطف عليه ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، أي الذي عنده علم الكتاب الذي أنزله الله، أيضا يشهد على ما أداه الرسول وبلغه وعلى ما وقف منه الأقوام وما عارضوا وعاندوا، أيضا شهادتهم معطوفة على شهادة الله عز وجل، فهم شهداء مع الله عز وجل. وقال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم. هذا الذي يريد أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام إلى فلسطين، في الأول قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يا نبي الله سليمان. ومقام سليمان ومجلسه كما قدره العلماء بساعات، 3، 4، 5، 6 ساعات كان يجلس الجلسة مع قومه، فقال له: وأنت جالس هذه الجلسة قبل أن تقوم منها آتيك بعرش بلقيس بكل مساحته وأركانه وأرضه وما يتصل به، هو كما هو دون أن يتغير. لكنه أراد أعجل من ذلك، أراد من يأتي بالعرش قبل هذه الفترة. قال الذي عنده علم من الكتاب، قال المفسرون هو آصف ابن برخياء أحد وزراء ومستشاري نبي الله سليمان عليه السلام، كان عنده علم من الكتاب. ما هو العلم من الكتاب؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، ليس علم الكتاب كله، إنما علم من الكتاب. بعض المفسرين قالوا عنده معرفة اسم الله الأعظم، وبعضهم قالوا عنده المعرفة التي هي الصدق في التوجه والصدق في الدعاء، وكان لا يرد دعاؤه، مستجاب الدعوة، فإذا دعا الله جيء به. طيب نبي الله سليمان كان يقدر على هذا بمدد من الله؟ نعم، يريد أن يرى ماذا عند قومه، قد سخر الله له الجن والإنس، ماذا عندهم من قدرات، يريد أن يرى فضل الله عليه بما سخر له من مخلوقات عندهم تلك القدرات والإمكانات الهائلة. لذلك في النهاية قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي. إذن ما سخره الله وما أعطاه لهؤلاء كله من فضل الله، ليس بقدراتهم ولا بإمكاناتهم ولا من ذواتهم أبدا. لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يفعل شيئا أو يحرك ساكنا بقدرته الذاتية، أساسا ما عنده قدرة ذاتية، ما في أحد من المخلوقات عنده قدرة ذاتية من ذات نفسه مستقلا عن خالقه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم يستمدون القوة من الله. قل إن القوة لله جميعا، القوة لله عز وجل، والنعمة من الله سبحانه، والمدد من الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فمن الذي يدعي أن عنده شيء؟ من الذي يدعي؟ كل مدع مفضوح مهما كان، لأنه قبل فترة ما كان عنده شيء، الملائكة مخلوقون لم يكونوا قبل خلقهم، الأنبياء أيضا مخلوقون ولدوا بعد أن لم يكونوا. طيب إذا كان ولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فمن الذي يدعي أمام الله أن عنده شيئا؟ من الذي يدعي أمام الله أنه غني وقد ولد عاريا وسيحشر كذلك، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة؟ من الذي يدعي؟ من الذي يدعي العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ من أين العلم؟ من أين العقل؟ من أين الفهم؟ إنه مدد من الله سبحانه. وجاءك يا ابن آدم بالتدرج، جاءك الإدراك والتمييز شيئا فشيئا، وهذا التدرج يشعرك بالعدمية السابقة والعدمية اللاحقة. لم يأتيك علمك كله دفعة واحدة، الله يغير الخلق في هذا، الخلق علمهم كان بعد أن لم يكن وتكامل بعد نقصان، أما الله فعلمه كامل وصفاته كاملة لا تدرج فيها ولا نقص فيها ولا مما في صفات البشر. وهكذا قال الذي عنده علم من الكتاب، تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم. ما الذي أعطاه هذه القدرة؟ أعطاه الله بقوة العلم الذي أمده به. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لماذا ذكر الله هنا الذي عنده علم من الكتاب؟ لم يقل قال آصف بن برخية أو قال أحد وزرائه أو قال مستشاره، إنما قال الذي عنده علم. ليدل الله عز وجل بهذه الكلمة في الآية على أن العلم الذي أعطي هذا الرجل هو سبب تلك القدرة الهائلة التي عجز عنها عفاريت الجن، ليدل على أن القدرة إنما جاءت بالعلم. وقال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين أوتوا العلم اللي هو في موضوع قارون: ويلكم لأولئك الذين تمنوا ما أعطي قارون وأرادوا ماله أو شيئا منه، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. بين الله سبحانه أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم، أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. من الذي يعرف أن الآخرة عظيمة وأن نعيم الله كبير وأن الله أعد للصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر؟ من الذي يرغب في الآخرة؟ إنما هو الذي يعلم. الجاهل كيف يرغب فيها وكيف يعلم؟ هو محجوب عنها بجهله. كلما زاد العلم بالشيء كلما زادت الرغبة إليه إن كان خيرا، وكلما زاد العلم بالشيء بالنار والوعيد كلما زاد الخوف منها، وكلما زاد العلم بالله كلما زاد المرء حبا لله وتعظيما لله وشوقا إلى الله وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله يضرب الأمثال في القرآن أمثال كثيرة يضربها للتوضيح والبيان. من الذي يعقل الأمثال التي يضربها الله سبحانه؟ العالمون. ميزة وتمييز ورفعة وسمو ومكانة ومنزلة يشير إليها الله عز وجل للعلم والعلماء والعالمين وأهل العلم. وقال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رد الحكم في الوقائع إلى استنباطهم، الله سبحانه وتعالى رد الحكم إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. كيف عطف أولي الأمر؟ وأولي الأمر في الآيات التي وردت يعنى بها العلماء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء، ويقال أيضا الولاة، لكن أهل العلم هم الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة ويأمرون بما يأمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ألحق الله رتبة العلم وأهله برتبة الأنبياء في كشف حكم الله سبحانه لعلمه، أي حكم الله عز وجل. وقيل في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قيل أي بعض المفسرين، لأن التفسيرات كثيرة ومتعددة، بعض المفسرين قالوا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قيل هو العلم. سوآتكم أي عيوبكم، سوآتكم أي تقصيركم، فالعيوب والتقصير والسلبيات والمآخذ إنما توارى بالعلم، تعلم طريق سترها، تعلم طريق إزالتها، تتعلم ذلك فتستر عيوبك وتزيل نقائصك. لباسا يواري سوآتكم يعني العلم، وريشا يعني اليقين، اليقين درجة فوق العلم. فكأن الريش اللي هو زينة يعتبر درجة اليقين فوق درجة العلم. ولباس التقوى ذلك خير، قيل معناه هنا الحياء، فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصلناه على علم، إشارة إلى أن تفصيل القرآن إنما كان على علم كامل وتام وعظيم من العالم العليم العلام جل جلاله.
وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم. قصص القرآن وما ذكر الله من أخبار الأنبياء والمرسلين والأمم السابقة كان بعلم وعلم كامل تام كما هو معروف علم الله جل جلاله. وقال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تمجيد ورفعة لهؤلاء وتمييز لهم عن غيرهم. وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان. وإنما ذكر هذا في معرض الامتنان، الله يمتن على العباد، خلق الإنسان يمتن على الناس بأنه خلقك أيها الإنسان وأكرمك. ثم قال علمه البيان، أي لا تنسى فضل الله عليك في أن علمك ما تبين به وتظهر ما بداخلك وما تريد، كل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى. وأما الأخبار، هذه نبذة عن الآيات التي أشارت إلى العلم وفضل العلماء ومنزلتهم. وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. من يرد الله به خيرا، بمعنى علامة الخير الذي يريده الله بعبده أن يفقهه في الدين. إذا رأيت من يفقه الدين، لا من يحفظ أحكاما، إنما يفقه الدين فقها عميقا شاملا، لأن الفقه في الدين كان له معنى في السابق وصار له معنى بعد ذلك. المعنى الأول الفقه الشامل، اللهم فقهه في الدين، أي علمه أمور دينه، ما ظهر منها وما بطن، ما بان وما خفي. فقهه في الدين في القرآن، في الحديث، في التفسير، في الشروح، في الأحكام، في الآخرة، في الجنة، في النار، في دقائق العلوم في الدنيا، فيما يقرب إلى الله، فيما يبعد عن الله، كل ذلك يدخل في نطاق الفقه في الدين. وعلمه التأويل، أي التفسير وما وراء الألفاظ. فإذا رأينا من يفقه الدين أو يفقه في دين الله فلنعلم أن الله أراد به خيرا. وإذا رأينا جاهلا ليس عنده فقه في الدين، لا في الحلال ولا في الحرام ولا في الجنة ولا في النار ولا في العلم النافع ولا في غيره، معناها اعلم أنه ليس فيه خير، لو كان فيه خير لفقهه الله في الدين. ومعلوم أنه بعد أن ذكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث الذي بعده العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء كما في الحديث لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. لاحظوا فضل العلم، ما زلنا نحن نطوف حول جبل العلم لنتعرف على فضله، ما زلنا في هذه النصوص نريد أن نكون صورة عن العلم والعلماء ودرجاتهم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، نحن معاشر الأنبياء لا نورث كما في حديث آخر ما تركناه صدقة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني نال النصيب الأوفى والأوفر وهو العلم من ميراث النبوة. ميراث النبوة علم وعمل وخلق ومعاملة وصلة بالله وحسن عشرة مع الناس وفهم للأمور وبصيرة نافذة ونور، أشياء عظيمة من ميراث النبوة. والعلماء يرثون من هنا أو من هنا أو من هنا، والوارث الوارث الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام يورث، يوجد وراث في كل زمان. الوارث والذي ورث كل هذه الأشياء، وليس معنى ورثها أي صار مثله، لا، تبقى درجة النبوة والرسالة فوق كل الذين يرثون من هذه الأشياء. فالوارث إنما جاءه من الفضل الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ويكفيه شرفا أنه أصبح وارثا تابعا سائرا على نفس الخطى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء ورثة الأنبياء، ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة، أعظم رتب البشر هي النبوة. هل يوجد رتبة فوق النبوة؟ لا، حتى الملائكة، الأنبياء أعلى من الملائكة، درجات الأنبياء أعلى من درجات الملائكة، بدليل أن سيد الملائكة من هو؟ جبريل عليه السلام، كان خادما للأنبياء يوصل الكلام والرسالة والكتاب إلى الأنبياء، مأمور اذهب يا جبريل وبلغ نبيي ورسولي فلان كذا كذا، بلغه الآية أو ما يريد أن يبلغه الله عز وجل، فهو يأتي إليهم ويخدمهم ويذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مع البراق في الإسراء في المعراج، مأمور من الله بخدمة هذا النبي وتبليغ تلك الرسالة. ومعلوما أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق الوراثة لتلك الرتبة. إذا كان لا رتبة فوق النبوة، إذن ما في شرف أعلى من شرف الوراثة لهذه الرتبة، فالأنبياء ثم وراثهم من العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض، يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض. لاحظوا كيف سخر الله ما في السماوات والأرض من طير في الهواء وسمك في الماء ودواب وأمم، كما ذكر ابن عباس أن الأمم يوجد 600 أمة في البحار و400 أمة في البر، هذه الأمم 1000 أو يزيد كلها تستغفر للعالم، يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض. وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له؟ أي منصب؟ وكل إنسان منا قادر على أن يصعد إلى هذه المرتبة، ليس العلم بالمدارس ولا الجامعات ولا بهذه المؤسسات، إنما العلم بالسعي والكسب والتعلم في أي مكان وفي أي مجال مما ينفعك، ومما سنأتي عليه من أصناف العلوم، فروض العين أولا ثم فروض الكفاية، وهكذا ما الذي يقرب إلى الله، ما الذي يكون من علوم الآخرة وما الذي يكون من علوم الدنيا، كل ذلك سنفصله بمشيئة الله مفصلا مستفيضا. أي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحكمة، والحكمة نوع من أنواع العلوم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. المملوك الرقيق الذي يباع ويشترى، وهذا موجود في أسلافنا في التابعين وتابعيهم، كانوا مماليك وأعتقوا، وأكثر العلماء السلف والتابعين كانوا مماليك وليسوا من أصل العرب أو الأسياد، إنما مماليك أعتقوا، شعروا بالضعف والنقص في حال عبوديتهم ورقهم، توجهوا للعلم، عرفوا فضل العلم، تتلمذوا على العلماء فبرعوا وصاروا أسيادا بعد أن كانوا مماليك وعبيدا. وقد نبه بهذا على ثمراته في الدنيا لما قال: إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. هذا أين؟ في الدنيا. هذه ثمرات العلم وين؟ في الدنيا وليس في الآخرة. إذن هنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرات العلم في الدنيا، في الدنيا الحكمة تزيد الشريف شرفا، تعطيه شرفا كبيرا، وترفع المملوك إلى مدارج أو مدارك الملوك، هذه في الدنيا. فنبه بهذا على ثمراته في الدنيا، ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. إذا كانت هذه ثمار العلم في الدنيا، فما ثماره في الآخرة؟ أجل وأعظم. وقال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تكونان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. خصلتان لا تكونان في منافق، حسن السمت. حسن السمت ما معناه؟ السمت ما يرى من هيئة وكلام ومشية وحركة، وما يلمح من تصرف. إذا رأيت إنسانا مثلا، إذا مشى كيف يمشي، إذا تكلم كيف يتكلم، إذا أكل كيف يأكل، إذا لبس كيف يلبس، تقول فلان سمته حسن. إذا رأيت آخر خلاف هذا، فيه رعاع أو همج أو تسرع أو عجلة
أو عدم اهتمام واعتناء تقول سمته غير حسن. إذن خصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين،
جانب من العلم ليصل إلى مآربه لكن ما عنده حسن سمت. الثنتين الخصلتين حسن سمت وفقه في الدين لا تجتمعان في منافق. ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان، حتى النفاق دخل إلى الفقهاء، وهذا موجود. النفاق إظهار خلاف ما يبطن الإنسان، فترى بعضهم قديما وحديثا باطنهم شيء وظاهرهم شيء، العلم لم ينفعهم فكيف ينفع غيرهم. يقول: لا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان، فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته. وسيأتي معنى الفقه، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل. الفقه في الدين ليس فقط أن نعرف أحكام الطهارة والصلاة، وإلا فهذا يعرفه كثير من المسلمين وغيرهم، ولكن الفقه الحق أن نعرف مرامي الآيات وحكم التشريع ومراد الله عز وجل من خلق الخلق ومن تكليفهم. الفقه العميق الشامل. وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا، أقل درجات الفقيه حتى يكون فقيها، تقول فلان عنده فقه، يكون يعلم يقينا أن الآخرة خير من الدنيا، ولا الآخرة خير لك من الأولى. وإذا علمنا أن الآخرة خير من الدنيا، فهل يليق بنا ونحن نعلم هذا أن يكون اهتمامنا في الدنيا أكثر من الآخرة؟ لا يليق. إذن أقل درجات الفقيه أن ندرك حقيقة أن الآخرة خير من الأولى، أن ما عندنا ينفد وما عند الله باقي، أن الآخرة هي دار القرار، أن الدنيا دار غرور وباطل وزائف. وهذه المعرفة عندما نعرف أن الآخرة خير من الدنيا إذا صدقت وغلبت على الإنسان برئ بها من النفاق والرياء. عندما تصدق معرفتنا أن الآخرة خير من الدنيا وصدقنا في هذا، فلا يكون في قلبنا نفاق. إذن يجب أن نخلص لله ونعمل للآخرة، معنى هذه المعرفة إخلاص وصدق وتوجه. إذن النفاق يبتعد عند من يدرك هذه الحقيقة. إذن المنافقون عندما نافقوا غفلوا وجهلوا أن الآخرة خير من الأولى، ظنوا أن الأولى هي التي دار الغنيمة وأغنم ما شئت منها وحصل ما شئت فهي المكسب، غفلوا عن الآخرة وجهلوا الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. سبحان الله، ما أعظم هذه المعاني، ما أجل هذا البيان. أفضل الناس المؤمن العالم، مؤمن في إيمانه في ذاته في قلبه عنده الإيمان الذي ينجيه، العالم الذي زاد على الإيمان علما فزاد سعيه نحو الفضائل والدرجات العالية، بل ونفع غيره. إيماني ينفعني لكن العلم ينفعني وينفع غيري. أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه، سئل أو نظر إليه نفع، ينتفع الناظر والسائل. طيب وإن لم يحتج، إن استغني عنه، كما في كثير من الأماكن والبلدان يستغنون عن العلماء، لا يشعر كثير من الناس بالحاجة إلى العالم، وهذا نراه في كل زمان ومكان. نرى الذين لا يجدون الحاجة إلى العلم، الحمد لله نحن مؤمنين والحمد لله نحن نعرف الصلاة والصيام وخلاص انتهى كل شيء. لو كان العلم فقط الذي عند الناس لما كان لهذه الآيات كلها معنى في فضل العلم. لو كان العلم يدرك بأن أعرف أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعتين وكيف الصلاة، سأقرأ الفاتحة وشيء من القرآن وأقول سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمده، فقط هذه الكلمات، لو كان فقط هذا هو المطلوب لما كان للعلم فضل، لكان الناس كلهم يستوون، المؤمنون كلهم يعرفون هذا وغير المؤمنين في لحظات يعرفون هذا الشيء. هناك وراء هذه الكلمات معاني، وراء هذا الدعاء وهذه الآيات معاني، وراء الركوع وفي ضمنه وفي السجود معاني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الخشوع الذي هو لب الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كثير من الأسئلة والشكاوى، زوج يصلي مثلا ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه يفعل ويفعل ويفعل. قلت سبحان الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصلي ويعتمر ويحج ولكنه يرتكب الفحشاء والمنكر. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. كونه يصلي ويحج ويعتمر ثم يفعل ما يغضب الله، هذا يدل على أنه لم يصلي في الحقيقة، إنما شكلا ظاهرا، الناس يرونه صلى لكنه عند الله لم يصلي، صلى برأسه ويديه لكن قلبه لم يصلي، سجد بجبهته لكن قلبه لم يسجد، سكنت جوارحه لكن قلبه لم يسكن ولم يخشع. إذن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه. بالله عليكم، أين العالم الذي إن استغني عنه أغنى نفسه؟ معنى أغنى نفسه، نحن بحاجة إلى هذا النوع من العلماء، أي لا يطرق أبواب الأغنياء ولا الأمراء، لا يذهب إلى هنا ولا إلى هناك يستجدي ويسأل، إنما أغنى نفسه بما عنده من علم. كان عنده كنز القناعة، كان يرى كل ما عند الناس باطل وذاهب لا قيمة له، يكفيه القليل ويقنع به، إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه، مو إن استغني عنه لحق الناس ومد يديه إليه، لا هذا ليس بعالم. إن استغني عنه أغنى نفسه، أغنى نفسه بما عنده من علم عظيم وفهم جسيم، أغنى نفسه بالقناعة، أغنى نفسه بالإيمان، أغنى نفسه بما أعطاه الله من قيم من فهم، هذا هو العلم. لذلك في الدعاء المأثور، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أغننا بالعلم، لأن غنى المال ليس بغنى، قد يكون صاحب المال فقيرا نفسي، فقيرا في القيم، فقيرا في الأخلاق، فقيرا في المعاني الروحية والإيمانية والدينية. تجد أغنياء العالم ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر أي غنى عندهم، عما قليل سيرحلون ويتركون كنوزهم وأموالهم في كل مكان. المال يحتاج إليك لتحرسه، والعلم يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص إذا أنفقت منه، والعلم يزكو بالإنفاق، وهذا واقع، كلما تحدث المتحدث بالعلم زكى العلم ونمى، وزاد المتحدث فهما وفتح الله عليه بقدر إخلاصه، بينما إذا أنفقت الألف صار خمسمية، وأنفقت الخمسمية صار مية، وأنفقت انتهى، هذا الإنفاق. أما ما نقص مال من صدقة هذا عند الله عز وجل وفي مجال البركة شيء آخر، لكن من حيث الواقع أن المال كلما أنفقته كلما نقص، والعلم كلما أنفقته كلما زكى ونمى وزاد وعظم. إذن العالم المؤمن العالم إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه، هذا العالم الصحيح. نحن رأينا هذه النماذج لكن قليلة جدا في حياتنا، بالألف نرى واحدا أو أقل ممن يستغني عما في أيدي الناس، ممن يعطي ولا يأخذ، قلة جدا. أما الأكثرية ممن يسيل لعابهم في الدنيا وتفتنهم الدنيا، فإن حصلوا منها حصلوا وإلا ذهبوا إلى هنا وهناك. العالم الحق هو الذي يكتفي بالعلم الذي عنده وبما أعطاه الله، لأن هذا هو الغنى الحقيقي الذي لا ينقص ولا يزول. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. الإيمان عريان، كأن الإيمان جسد يحتاج إلى كساء ولباس وستر. يمثل أحيانا الإيمان بالروح في الجسم، ويمثل أحيانا بالجسد العاري. إذا مثل الإيمان بالروح، الجسم يحتاج إلى جوارح، لا يكفي أن نرى إنسانا ذو رأس وقلب فيه نفس وروح وحياة، ولكن مقطوع اليدين، مجدوع الأنف والأذنين، مقطوع الرجلين، هذا فيه حياة ويمكن أن يعيش إلى فترة لكن حياته غير مستقرة. كذلك الإيمان، إذا ما وجد مع الإيمان عمل صالح، علم، تقوى، فإنه يوشك أن يضعف الإيمان شيئا فشيئا حتى ينتهي. هذا إذا كان مثلنا الإيمان بالروح. وإذا مثلناه بالجسد العاري، جسد عاري هو الإيمان، فإذا ما ألبسته لباسا داخليا وخارجيا وجملته وزينته صار إنسانا متكاملا في المنظر، أحسن سمت وشكل. كذلك هنا قد ورد أن الإيمان عريان ولباسه التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، وزينته الحياء بقدر ما يكون عند الإنسان من حياء يمنعه من فعل القبيح ويمنعه من التقصير في حق صاحب الحق. هذا معنى الحياء، الحياء هو خلق يمنع من فعل القبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق، من التقصير مع الله، مع نفسك، مع زوجك، مع أولادك، مع الناس، هذا هو الحياء. أما الحياء هو الخجل أو احمرار الوجه أو العرق أو إطراق الرأس، هذا ليس الحياء، هذه أعراض قد تكون مذمومة وقد تكون غير ذلك. إنما الحياء الحقيقي ما كان داخل القلب يمنعك من المعصية، تستحي من الله، كما في الحديث استحي من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، وظن نستحي يا رب نحن نستحي منك مجرد الحياء أنه في مظهر من مظاهره، لا ليس ذاك. قالوا فما الحياء؟ قال الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. إذن لاحظ أن الحياء معاني، الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ العين، تحفظ السمع، تحفظ اللسان، تحفظ الفم من النظر، من الاستعمال، من الأكل الحرام، من كل ما يغضب الله، والبطن تحفظه أن يدخل عليه شيء أو يحصل له أمر، وتحفظ البطن والفرج وما إلى ذلك، هذا هو الحياء. وتذكر الموت أنك ستموت وأنك ستلقى الله وستحاسب، والبلى ستبلى في قبرك وتفنى وترجع بعد ذلك خلقا سويا. هذه المعاني هي الحياء، مشتملة على هذه الأمور التي إذا استحضرناها فقد كنا من أهل الحياء من الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والاجتهاد. أما أهل العلم أو أهل العلم والجهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. والحديث أخرجه أبو نعيم في فضل العالم. إذن العلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل، بلغوا وقالوا هكذا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر، وهكذا فعل، دلوا الناس على ما جاءت به الرسل مبلغين عن الله. والذين يجاهدون في سبيل الله إنما جاهدوا وبذلوا الجهد وضحوا من أجل المحافظة على ما جاءت به الرسل، ومن أجل إيصال وتبليغ ما جاءت به الرسل أيضا فعليا وعمليا، فقد جاهدوا على ما جاءت به الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لموت قبيلة أيسر من موت عالم. موت قبيلة أيسر من موت عالم، لأن فقد الشيء إنما يكون عظيما بقدر الآثار التي تترتب عليه. فإذا ماتت قبيلة يوجد قبائل كثيرة، لكن إذا مات العالم هل يوجد من يخلفه؟ لذلك ورد في الحديث: إذا مات العالم انثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. إذا مات العالم انثلم، انقطع ونقص في الإسلام، أي بمعنى ليس في الدين، إنما في مقومات الدعوة والتبليغ إلى الدين ونشر الدين والاهتمام بالدين والتعليم للدين، انثلم في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. حتى ورد أن بعض المفسرين فسروا قوله تعالى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بموت علمائها، يصير نقصان للأرض من أطرافها. وفي الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. العلم يموت، كيف يموت العلم؟ بموت أهله. إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة العلم والعلماء. والحديث أيها الإخوة والأخوات طويل في فضيلة العلم، لا يكفيه جلسة، ولا أريد أن أدخل الملل إلى نفوسكم وأجسامكم، أكتفي بهذا، ونتابع إن شاء الله حديثنا في موضوع العلم وفضيلته ومكانته ومنزلته وفضيلة التعلم أيضا، ما للمتعلم من أجر وما للمعلم من أجر، كل ذلك يجعلنا نقدر العلم قدره ونعرف له فضله ونسعى إليه، ونزاحم العلماء نزاحمهم بالركب ونزاحمهم ونقضي أوقاتنا في تعلم مسألة، حتى أن في الأثر لا بورك لي في طلوع شمس لم أزدد فيه علما. يعني اليوم الذي يمر علينا من طلوع الشمس إلى غروبها، ماذا استفدنا؟ ماذا حصلنا؟ ماذا جنينا في نفوسنا؟ ماذا شعرنا من زيادة طرأت علينا؟ إن تعلمنا كلمة واحدة فقط مما سمعناه من هذه الروايات وهذه المعاني يكفي، هذه الكلمة تكفي بركة وتكفي أجرا وتكفي رحمة وتكفي قربا من الله في كل يوم، كلمة أو علم أو حديث نسمعه ونتدارسه ويزيدنا إيمانا ويقينا، بدل أن يمر اليوم واليوم والشهر والشهران ونحن كما نحن، قد نزداد فلوسا وقد تنقص فلوسنا، وقد نزداد هما وقد تعظم غمومنا، ولكن العلم النافع، العلم الذي يصفي النفوس، العلم الذي يرقق القلوب، العلم الذي يفهمنا حقيقة الدنيا حتى لا نحزن على ما مضى منها وعلى المصائب فيها، وحتى لا تتعلق قلوبنا بها، ذلك العلم الذي هو يسعى إليه ويحرص عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يزيدنا علما وقربا وحبا له، وأن يجعلنا من عباده المقبولين المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.